بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 42 400 ألف. ونذكر في هذه الليلة فائدة هذه الليلة بعنوان أول حديث سمعته من شيخنا علامة اليمن أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وذلك في أول زيارة لنا له إلى دماج، وكانت في سنة 1410 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث المشار إليه هو حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. هذا الحديث كان أول حديث سمعته من شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى عند أن زرناه إلى دماج، فكنا مجموعة في صنعاء، فقررنا أن نذهب رحلة إلى مركز دماج للتعرف على الشيخ رحمه الله وعلى دعوته وطلابه ومركزه. وكان في هذه السنة التي سمعتم سنة 1410 من الهجرة النبوية، وانطلقنا في الفجر الأول ووصلنا إلى دماج قرابة يعني أو قريبا من الظهر الساعة الحادية عشرة، ثم توجهنا إلى المكتبة حيث يكون الشيخ والطلاب مع البحث والتفتيش والتنقيب. صعدنا المكتبة القديمة التي كانت مقابل المطبخ حق الطلاب، فدخلنا المكتبة وإذا الشيخ رحمه الله يستقبلنا بالبشاشة والطلاقة والابتسامة كما هي عادته رحمه الله مع زواره. ولم نعرف أن هذا الشخص هو الشيخ مقبل، لم نعرف أن هذا الشخص الذي يستقبلنا وأهلا وسهلا يا إخواننا من أين جئتم، قلنا من صنعاء أهلا وسهلا بكم، لم يكن يميز الشيخ شيء ظاهر هكذا يعني في ملبسه، يعني لم تكن ملابسه بتلك الملفتة للنظر، وإنما كان شخصا عاديا متواضعا رحمه الله تعالى، فاستقبلنا ورحب بنا ثم أشار لنا إلى مكان نجلس فيه في المكتبة. المكتبة كان فيها بعض الماسات، وفي بعض الأماكن ما فيها، يجلس الطلاب على الأرض، فجلسنا ونحن حوالي 7، ثم جلس الشيخ معنا يأخذ معنا في الحديث ويعطي من أين جئتم، كيف أحوالكم، كيف إخواننا في صنعاء إلى آخره، ثم استأذن وذهب، وما شعرنا إلا وقد جاءنا بزبيب، ما شعرنا إلا وقد جاءنا بصحن فيه زبيب رحمه الله. فأعاد الترحيب بنا وجلس معنا وأخذ في الحديث قليلا ثم انصرف ورجع مرة أخرى، فإذا عنده صحن فارغ نضع فيه نواة الزبيب، نضع فيه، لأن بعض الإخوة كان يأكل ويضع النواحق الزبيب في يده، فالشيخ كأنه شعر واستأذن وذهب وأتانا بصحن فارغ وعاء صغير لنضع فيه ماذا؟ نوى الزبيب. ثم بعد ذلك جلس معنا وقال: ما رأيكم يا إخواننا أن نحفظ حديثا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكان هذا الحديث هو الحديث الذي أسمعناه الشيخ رحمه الله تعالى، حديث جندب بن عبد الله البجلي المتفق عليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. ثم شرحه لنا شرحا يسيرا ثم قام بعد بحثه رحمه الله تعالى. وهذا الأمر أيها الإخوة يدلنا على تواضع الشيخ، وكان معروفا بالتواضع الجم، كان الشيخ رحمه الله معروفا بالتواضع الجم، بحيث لم يكن يميزه الغريب من غيره، لم يكن يميزه الشخص الغريب من غيره، يعني لا عنده مثلا ثياب ملفتة للنظر ولا شيء ولا نحو ذلك. وكان يقوم بماذا؟ كان يقوم بأشيائه بنفسه، وهذا من تواضعه. لم يقل: يا فلان اذهب واتنا بزبيب أو عصير للضيوف، إنما قام بنفسه رحمه الله وجاءنا بالزبيب، ثم جاءنا بالصحن الفارغ الذي نضع فيه يعني النواة ونحو ذلك، والبشاشة والابتسامة والطلاقة مليئة تملأ وجهه رحمه الله. وهذا كان حاله مع زواره، يأتي الناس يزورونه ما يشعرون إلا بالفرحة والسعادة والبهجة من هذه الزيارة التي رأوا فيها الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وكان الشيخ كما هو معروف في حياته كان يقوم بأعماله بنفسه، كان يقوم بأعماله بنفسه رحمه الله. فأذكر أنه كان يؤتى له بالحطب، كان يؤتى له ببور حطب يجعل أمام بيته، وكان يخرج يعني عند الشروق يوميا يكسر من هذا الحطب لأهل بيته، مع أنه الإخوان سيخدمونه وعنده حراس، ولكن كان يقوم بهذا الأمر بنفسه ويأخذ الفأس ويكسر من الحطب حاجته التي تمشيه في يومه وليلته. وعلى هذا الحال كل يوم في وقت الشروق يخرج وماذا؟ يكسر من الحطب بنفسه رحمه الله تعالى. فهذا الذي ماذا أحببت أن أذكره في هذا المجلس، وهو أول حديث حفظته من شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في أول زيارة كانت لي إلى دماج. وبعد ذلك تعلقت قلوبنا في المركز وأحببنا الشيخ رحمه الله، وانصرفنا إلى صنعاء، وما بقينا إلا يعني أيام، ثم عزمنا العزم الأكيد على طلب العلم. كان هذا مجرد تعرف، كانت هذه الزيارة مجرد تعرف على الشيخ وعلى مركزه وطلابه. ثم انشرحت صدورنا بفضل الله سبحانه وتعالى لطلب العلم وللمكوث هناك، فجلسنا ماذا نطلب العلم إلى أن توفي الشيخ رحمه الله تعالى في سنة 22400 رحمه الله، رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا خير الجزاء وأسكنه الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم. ومن درس التفسير، من درس التفسير انتهينا في آخر يوم من تفسير سورة العصر، من تفسير سورة العصر، وندخل في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا في تفسير السورة التي تليها وهي سورة الهمزة. وكما عودناكم أننا نذكر في مقدمة كل سورة نبذة تعريفية عن السورة، نبذة تعريفية عن السورة كالبطاقة المعرفة، فنقول وبالله نستعين: سورة الهمزة سورة مكية باتفاق أهل العلم، اتفق المفسرون على أنها معدودة في السور المكية. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: سورة الهمزة مكية بإجماع، سورة الهمزة مكية بإجماع إجماع المفسرين. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة التي بعد هذه: عدد آيات هذه السورة وكلماتها وحروفها. آياتها 9 آيات وكلماتها 30 كلمة وحروفها 130 حرفا. الفائدة التي بعد هذه: تسميتها، سميت هذه السورة بسورة الهمزة لبدء الله جل وعلا بذكر الهمزة في أول آية: ويل لكل همزة لمزة، فسميت بسورة الهمزة لأن الله ابتدأها وافتتحها بذكر الهمزة. قال الإمام ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير: سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير سورة الهمزة بلام التعريف، بلام التعريف سورة الهمزة. وعنونها في صحيح البخاري وبعض التفاسير سورة ويل لكل همزة، يعني على حكاية اللفظ كما هو. وذكر الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى سورة الحطمة لوقوع هذه الكلمة فيها. انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله. قال أهل العلم: والهمزة الذي يغتاب الناس، والهمزة الذي يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل أو إشارة، هذا الهمزة الذي يغتاب الناس ويطعن فيهم بقول أو فعل أو إشارة، واللمزة الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب والعين، الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب والعين. وقيل الهمزة المغتاب واللمزة العياب. الفائدة التي بعد هذه: موضوع هذه السورة، هذه السورة أيها الإخوة تتحدث عن علاج مشكلة خلقية، هذه السورة تحدثت عن مشكلة خلقية وهي الهمز واللمز والطعن في أعراض الناس، الهمز واللمز والطعن في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والإشارة إما باليد وإما بالعين وإما بالحاجب، مما ماذا يدل على التنقص والازدراء بالآخرين، سواء كان في حال حضورهم أو في حال غيبتهم، في حال حضورهم أو في حال غيبتهم. وقد بدأت هذه السورة الكريمة بالإخبار عن العذاب الشديد لكل عياب طعان للناس، يتنقص الآخرين ويزدريهم ويسخر منهم. قال الله: ويل لكل همزة لمزة. ثم ذمت هذه السورة الذين يحرصون على جمع الأموال في الدنيا كأنهم مخلدون فيها، وهذا في قوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده. وختمت هذه السورة بردع الفريقين السابقين وإخبارهم بمصيرهم الأسود، وهو النبذ في الحطمة، النبذ في الحطمة التي هي نار جهنم. كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة. هذا موضوع هذه السورة. قال ابن عاشور رحمه الله: أغراضها، فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم، طمعا في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة التي بعد هذه: فضل هذه السورة، فضل هذه السورة. لا نعلم لهذه السورة حديثا صحيحا في فضلها، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا نعرف حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الهمزة كان له من الأجر كذا وكذا. لا نعلم حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذه السورة بمزيد أجر أو فضل، ويبقى لها الفضل العام، الفضل العام، وهو من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الفائدة التي بعد هذه: سبب نزول هذه السورة، سبب نزول هذه السورة. أيضا لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح. وعلى هذا فيكون نزولها من النزول الابتدائي، يكون نزولها من النزول ماذا؟ الابتدائي، الذي هو أغلب سور القرآن، فإن سور القرآن وآيات القرآن في النزول على قسمين كما نكرر مرارا وتكرارا. الأول النزول الابتدائي، وهو أن تنزل السورة أو الآية بدون أي سبب، بدون أي سبب. والقسم الثاني النزول ماذا؟ السببي، النزول السببي، وهو أن تحصل حادثة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل الله جل وعلا في هذه الحادثة قرآنا يتلى، فهذا يسمى النزول السببي، وهو قليل جدا بالنسبة لبقية سور وآي القرآن. ولم يذكر شيخنا الواجعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول هذه السورة في أسباب النزول. هذه مقدمة يسيرة في التعريف بهذه السورة الكريمة. وندخل في ماذا؟ في تفسير الآيات. قال ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يقول الله جل وعلا في صدر هذه السورة: ويل لكل همزة لمزة. يهدد الله سبحانه وتعالى بالسخط والعذاب والويل من كان دأبه الطعن في الناس، يعيبهم ويتنقصهم ويأكل لحومهم بالغيبة بالقول أو بالإشارة، بالقول أو بالإشارة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: قد تقدم القول في الويل في غير موضع، ومعناه الخزي والعذاب والهلكة، وقيل واد في جهنم. انتهى كلامه رحمه الله. والصحيح أن المراد بالويل هو الوعيد، الوعيد بالعذاب الشديد. ولم يثبت الحديث الذي فيه أن ويل وادي في جهنم، لم يثبت هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبقى أن كلمة ويل في كلام العرب تدل على الوعيد والتهديد، على الوعيد والتهديد، كما أن كلمة ويح، كلمة ويحة تدل على الرحمة والشفقة، ويح فلان تدل على الترحم، الترحم والشفقة، وكلمة ويل تدل على التهديد والوعيد والهلكة. وافتتح الله جل وعلا سورتين من القرآن في الويل، الأولى في المطففين وهذه الثانية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فالأولى في أكل أموال الناس، وهذه في أكل أعراض الناس، في أكل أعراض الناس، والعياذ بالله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة ماذا؟ مشبهة بآكل لحم الميتة، بآكل لحم الميتة. والهمزة اللمزة الذي يقع في أعراض الناس في غيبتهم ونميمتهم وماذا، تنقصهم وازدرائهم، إما بلسانه وإما بفعاله، بحركاته أو بسكناته أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من الأمور. قال أهل العلم: ويدخل في الهمزة كما سيأتي معنا ماذا؟ محاكاة ماذا؟ الأقوال والأفعال. إذا كان الشخص يعرج فيقوم يمشي ماذا؟ يمشي مثله، أو صوته مثلا ثخين وهذا يقوم يتكلم مثله، أو رقيق أو نحو ذلك، يحاكي غيره في قول أو فعل أو حركة أو سكنة أو نحو ذلك. كل هذا يرجع إلى الهمز واللمز، الهمز واللمز، والعياذ بالله، الذي صار فاكهة المجالس الغيبة والنميمة والتنقص من الآخرين، يتنقص منه أو من أولاده أو من أزواجه أو من بيته أو من ملبسه أو من مأكله، كل هذا داخل في الغيبة والنميمة والاستهزاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس ويتنقص بهم. وقد تقدم بيان ذلك في قوله: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: همزة لمزة طعان معياب، طعان معياب، معياب هذا صيغة مبالغة. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمز في وجهه واللمزة من خلفه. الهمزة يهمز ماذا؟ في وجهه واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمز ويلمز، يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان. وهكذا قال ابن زيد. وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة همزه لحوم الناس، همزه لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس ابن شريك، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة، يعني لم يثبت لها ماذا سبب نزول في شخص معين. انتهى كلام ابن كثير، انتهى كلام ابن كثير. ومن خلال ما ذكر ابن كثير نعرف أن أهل العلم اختلفوا في الهمز واللمز، من هو الهماز ومن هو ماذا اللماز. قلت: وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى شيء واحد، حاصل هذه الأقوال يرجع إلى شيء واحد، وهو الطعن وإظهار العيب، الطعن وإظهار العيب. وأصل الهمز الكسر والقبض على الشيء بعنف، والمراد منه هنا الكسر من أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم. ويدخل فيه من يحاكي الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه. وهمزة لمزة نعتان، وهمزة لمزة نعتان للفاعل على وزن فعلة، نحو سخرة وضحكة ولعنة وهزأة، للذي يسخر من الناس ويضحك منهم ويلعنهم ويهزأ منهم. يقال رجل هزأه لمن يهزأ بالناس. ذكر بعض الأحاديث التي فيها النهي عن الوقوع في أعراض المسلمين وما يترتب عليه من الوعيد الشديد. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الشيخان. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: الذي جمع مالا وعدده، أي والذي دعاه إلى الحط من أقدار الناس والازدراء بهم، هو أنه جمع مالا كثيرا وعدده وأحصاه، لأنه لا يرى عزا لأحد ولا شرفا إلا بالمال. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: ثم وصفه فقال، وصف من؟ الله وصف هذا الهمزة اللمزة، ثم وصفهم فقال: الذي جمع مالا. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي: جمع بتشديد المال بتشديد الميم على التكثير، الذي جمع مالا وعدد. وقرأ الآخرون بالتخفيف وعدده أحصاه. وقال مقاتل: استعده وادخره وجعله عتادا له، يقال أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته. انتهى. وعلى هذا نستفيد أن في كلمة جمع قراءتان، الأولى بالتخفيف والأخرى ماذا؟ بالتشديد. ومعلوم أن التشديد أبلغ، التشديد أبلغ، الذي جمع مالا وشدده، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. زيادة المبنى، إيش معنى زيادة المبنى؟ يعني كلما كثرت الحروف ازداد ماذا؟ ازداد المعنى. مثلا يقولون: ماذا؟ زيد قطع الخبز، وزيد قطع الخبز بزيادة حرف واحد. قطع أبلغ، تدل على الكثرة وتدل على يعني الشدة. قطع ربما الكثرة على جنب والهيئة والصفة على جنب. فالتشديد يدل على ماذا؟ المبالغة وزيادة المعنى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: يحسب أن ماله أخلده، أي وهو يظن أن ما عنده من مال يضمن له الخلود في الدنيا ويعطيه الأمان من الموت. لذلك فإنه يعمل أعمال من يظنون أنهم باقون مخلدون أبد الدهر. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة، أي كلا إن ماله لن يخلده ولن يمنعه من عذاب الله، وسيطرح في نار جهنم كما تطرح النواه. وسميت النار حطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها ولا تبقي منه على شيء. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: كلا رد عليه ألا يخلده ماله. كلا رد لهذا الحسبان، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن، ليطرحن في الحطمة في جهنم. والحطمة من أسماء النار مثل سقر ولظى. سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. انتهى. كم أسماء النار يا أخي عبد الرحمن؟ كم كثيرة؟ كم؟ 20 ولا 30؟ في واحد أشر لك ولا شيء؟ أن تعرف ذاك قصة ذاك الرجل الذي سأله مدرس لغة عربية، سأله عن إعراب ظرف، يعني مثلا ما إعراب صمت يوم الخميس مثلا؟ فذاك ما عرف أيش إعراب يوم الخميس، وآخر من جهة أخرى يأشر له يقول له هكذا بيديه، يعني إشارة مثل الكرة، يريد يقول له ظرف، الظرف في اللغة هو الوعاء، يريد أن يقول له ظرف يعني وعاء. فذا قال دبة، هل بهن أيش دبة؟ كم أسماء النار يا أخي عبد الرحمن؟ ها؟ سبعة. نعم سبعة. نعم. من يحفظ البيتين جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقر وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعار؟ تحفظ يا أخي عمرو؟ ها من يحفظ هذين البيتين؟ أظن قد أمليناهما عليكم هكذا. من يحفظ؟ ما فيه؟ وإذا قيل له هات لنا حك لحييه جميعا وامتخض، يعني المعلومات تكون في الدفاتر وليست في الذهن. قال جامع العلم تراه أبدا ليس ذا حفظ ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط. وإذا قيل له هات لنا، أي من هذا العلم، حك لحييه جميعا وامتخض. طيب بارك الله فيكم. على كل، الحطمة اسم من أسماء ماذا؟ من أسماء النار، اسم من أسماء النار، نعوذ بالله من النار. والاسم المشهور لها جهنم، الاسم المشهور للنار جهنم، وهي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك وما أدراك ما الحطمة. هذا الاستفهام يقول أهل العلم وأهل اللغة لتعظيم أمرها وتهويل شأنها، هذا الاستفهام للتهويل والتعظيم والتفخيم، حتى كأنها ليست مما تدركه العقول وتبلغه الأوهام، أي هذه الحطمة ليست مما يحيط به علمك يا محمد. وما أدراك ما الحطمة؟ وأخذنا فائدة عن سفيان بن عيينة لو تذكرون، أن الله جل وعلا إذا قال لنبيه في القرآن ما أدراك، أنه سيخبره إذا قال له ما أدراك ماذا سيخبره، وإذا قال له وما يدريك ما يخبره. مثلا وما أدراك ما الطارق، ما هو الطارق؟ هذا النجم الثاقب. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. ثم فسرها ربنا جل وعلا بقوله نار الله الموقدة، أي إنها نار الله المشتعلة، المشتعلة بماذا؟ بالناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. إنها نار الله المشتعلة بالناس والحجارة التي لا تخمد أبدا، لا تخمد أو لا تخمد أبدا، مشتعلة موقدة نار الله. قد أعدها الله لعذاب الكفرة العصاة. وفي إضافتها إلى الاسم الشريف تعظيم لها وتفخيم، وكذلك في وصفها بالإيقاد نار الله الموقدة، أي على سبيل الدوام، وإضافتها إلى الله مما يزيدها تعظيما وتهويلا، تعظيما وتهويلا. هذه نار الله. ثم قال ربنا جل وعلا: التي تطلع على الأفئدة، أي إن هذه النار لتأكل كل شيء من جسده، من جسد هذا الكافر، حتى تبلغ في عذابه إلى قلبه فتنهشه نهشا، ثم ترجع على جسده من جديد، وهكذا يعني تأكل جسده حتى تصل إلى قلبه، إلى قلبه التي تطلع على ماذا؟ الأفئدة التي هي القلوب. والقلب أكثر الأعضاء تألما، فإذا نهشته النار بلغ العذاب بالإنسان أقصاه. إذا نهشته النار بلغ العذاب بالإنسان أقصاه ومنتهاه. وبعد ذلك يا ليت الأمر ينتهي، يرجع من جديد: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حياة أبدية سرمدية، والعياذ بالله، نار في نار، نار في نار، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا يحيا. الأكل من نار، الشرب من نار، الثياب من نار، الفرش من نار، الغطاء من نار، كله نار في نار، كله نار في نار، والعياذ بالله. قال الإمام البغوي رحمه الله: التي تطلع على الأفئدة، أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب. والإطلاع والبلوغ والتطلع بمعنى واحد. يحكى عن العرب: متى طلعت أرضنا، أي بلغت. ومعنى الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده. قاله القرضي والكلبي، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: وخص الأفئدة، خص ربنا جل وعلا الأفئدة بالذكر، وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، أي إنه في حال من يموت، وهم لا يموتون، إنهم في حال من يموت، يعني لو كان ممن يموت لمات، ولكنه لا يموت، الكافر في النار لا يموت. قال: أي إنه في حال من يموت، وهم لا يموتون، كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيى، فهم إذن أحياء في معنى الأموات، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا: إنها عليهم مؤصدة، أي وتطبق النار عليهم إطباقا شديدا، وتغلق عليهم أبوابها فلا يستطيعون منها خلاصا. قال الإمام البغوي: إنها عليهم مؤصدة، مطبقة، مغلقة. ثم قال الله تعالى: في عمد ممددة، أي وأبواب النار تطبق عليهم وتسد بأعمدة ممددة من حديد، فلا يفتح عليهم باب. أو إنهم يكونون موثوقين في النار ومشدودين إلى أعمدة ممددة، فلا يستطيعون حراكا ولا خلاصا. قال الإمام البغوي رحمه الله: في عمد ممددة، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر في عمد بضم العين والميم، في عمد، وقراءة أخرى عمد، وقرأ الآخرون بفتحهما في عمد، كقوله تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهما جميعا جمع عمود، مثل أديم وأدم، أديم وأدم وأدم، قاله الفراء. وقال أبو عبيدة: جمع عماد، مثل إهاب وأهب وأهب. قال ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الأبواب. وقال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق عليه تطبق على أهل النار، أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباب، بعمد بالباء، يعني قرأ عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، يعني مؤصدة بالأعمدة، يعني النار تغلب ويؤتى لها بعمود. قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم ريح. والممددة من صفة العمد، أي مطولة، فتكون أرسخ من القصيرة. انتهى. وبهذا نكون انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة. على كل يا إخواني، المعروف بارك الله فيكم أن النار إذا كانت مطبقة ما لها نفس ولا مهوى، ما لها فتحة، تكون ماذا؟ أشد عذابا وأعظم إيلاما. عندنا مثلا التنور لما يخبزوا به الناس ماذا يضعون؟ الغطاء عليه، هكذا، بعد أن يدخلوا الخبز يضعون ماذا؟ الغطاء عليه حتى ترجع الحرارة إلى ماذا؟ إلى التنور فتزداد. فكلما كان الشيء مطبقا مغلقا من جميع الاتجاهات كانت الحرارة يعني بالغة أقصاها ومنتهاها، وحينها يزداد عليهم العذاب ويشتد الألم، يزداد العذاب ويشتد الألم. نسأل الله العافية. فالنار أيها الإخوة لا طاقة لنا بها، أي والله. وهذه النار، نار الآخرة، هي كم؟ 69 جزء من نار جهنم. مماذا؟ من نار الدنيا. في الحديث أن نار الدنيا هذه جزء من 70، ماذا؟ من 70 جزءا. نار الدنيا كم هي؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم: إن كانت كافية يا رسول الله نار الدنيا هذه، لو عذب الله بها العباد لكانت كافية وافية وزائدة، لكانت كافية وزيادة كما يقال، يعني لا نستطيع أن نتحمل ماذا؟ عشر هذه النار، ولا وماذا؟ عشر معشارها، ولا عشر معشار هذه النار. وانظر إلى القراعة أو الكبريت، لو واحد عنده قراعة ووضع أصبعه على، ما يستطيع، ما يتحمل ثواني، مع نقول دقائق، ما يتحمل ثواني. إذا كان الإنسان تأتيه الدوخة ويعني يغمى عليه من حرارة الشمس، من حرارة الشمس، بعض الناس لو بقي في الشمس قليلا ربما يعني يغمى عليه، وهي حرارة ليست نار ولا شيء، فكيف بمباشرة النار والعياذ بالله، كيف بمباشرة النار والعياذ بالله. فكيف إذا دخل الإنسان نار جهنم التي هي أضعاف مضاعفة عن هذه النار. فالله، الله يا إخواني، الإنسان يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله، يصبر على الطاعة فيعملها ويصبر عن المعاصي فيجتنبها، وهي أيام قلائل، وينتقل إلى ربه بحسن عمله. وأما الدنيا شهواتها قليلة ولذتها فانية، قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل، وكم بقي من هذا القليل؟ كم بقي من هذا القليل؟ نحن الآن في آخر الأمم، أمة محمد آخر الأمم، ونحن في 1442 من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قد مشى الكثير والكثير من عمر الدنيا، قد مشى الكثير والكثير من عمر الدنيا، ولم يبق إلا أقل من القليل. إذا كان الله يقول في الدنيا متاع الدنيا قليل، ولم يبق من هذا القليل إلا ماذا؟ أقل من القليل، أقل من القليل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة والنفع والفائدة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.